بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالجنابة قسمان، أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشفة في الفرج.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. لما ذكر ما يوجب الغسل وهي ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس، حيث ذكرها مجملة شرع في التفصيل والبيان، فقال: فالجنابة، الألف واللام للعهد أي المتقدمة، قسمان، تثنية قسم بمعنى النوع، وأخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء. أحدهما أي أحد القسمين خروج المني بلذة. قوله خروج، خروج الشيء ظهوره، وهو احتراز عن المني إذا لم يخرج، وهذه مسائل تأتي معنا بعون الله وتوفيقه في الموسعات. قوله المني، سمي منيا لأنه يمنى أي يراق، ويدفق أي يصب، والمني منيان: مني الرجل ومني المرأة. فمني الرجل صفته ماء أبيض خاثر يخرج بدفق ولذة، ومني المرأة ماء أصفر رقيق لا يخرج غالبا. بعضهم يقول إن ماء المرأة غالبا ما يستقر في الرحم. قوله بلذة، لذة الشيء ما يجده الإنسان من حلاوته، وكل لذة بقدرها، واللذة ها هنا هي لذة الشهوة. وقوله بلذة أخرج ما إذا كان خروج المني بمرض بغير لذة، لذا قال معتادة، أخرج الخروج المني غير المعتاد بمرض أو برد شديد أو غير ذلك في نوم، سواء كان خروج المني في النوم بلذة أو بغيره، أو يقظة مقابل النوم. وخروجه في اليقظة قال بجماع، أن يأتي الرجل أهله، هذا في الحلال، أو أن يأتي ما حرم الله عليه من فاحشة الزنا، ففعله محرم وكبيرة، أو غيره من الأمور التي يكون بها إنزال المني كمداعبة الرجل أهله، وهكذا ما قد يبتلى به كثير من الشباب والشابات من مسألة العادة السرية وهي محرمة ومضرة جدا. فالله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، والعادة السرية وراء ذلك، فأولئك هم العادون. فقوله خروج المني بروزه، سواء كان كما تقدم من الذكر أو الأنثى، بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. والأدلة على ذلك منها قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وحديث أبي سعيد عند الإمام مسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما ماء الغسل من الماء وهو ماء الرجل أو ماء المرأة. وحديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: ترى في منامها ما يرى الرجل؟ نعم، قال: تغتسل. وأجمع أهل العلم على ذلك. هكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهذا مما يدل على هذه المسألة، خروج المني بلذة معتادة في نوم كما تقدم دليله، أو يقظة بجماع كما تقدم. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على ذلك. قوله الثاني من قسمي الجنابة: مغيب الحشفة في الفرج. والمغيب تغيب الشيء إدخاله فيه من الغيبوبة، والحشفة رأس الذكر بعد الختان في الفرج، والفرج ما بين الرجلين، يقال ملأ الفرس فرجه إذا عدا وأسرع، وبه سمي فرج المرأة والرجل: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. الثاني مما يجب منه الغسل هو مغيب رأس الذكر في الفرج، سواء كان على الرجل أو المرأة. فإذا تغيب رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل وإن لم ينزل. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذا جاوز الختان الختانة وجب الغسل، وهكذا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والمعنى بالالتقاء تغيب الحشفة في الفرج لا مجرد المسيس، فمجرد مس الذكر فرج المرأة لا يجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل تغيب رأس الذكر والحشفة هنا في فرج المرأة. هذه أحكام لابد من معرفتها لما يترتب عليها من أحكام وعبادات. هكذا حديث أبي هريرة، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. وهذه المسألة كالإجماع، وسيأتي معنا بعض الخلاف للظاهرية في اشتراط الإنزال، إلا أن القول الصواب ما ذكره المؤلف هاهنا، إذا قال شيخ الإسلام وهو كالإجماع، وبعضهم ينقل الإجماع كالنووي لأنه لا يرى خلاف داود ابن علي الظاهري ينقض الإجماع.
قال رحمه الله تعالى: ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه.
لما تكلم على خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، وبين الأمر الثاني في الجنابة هو مغيب الحشفة في الفرج، بين ما يراه النائم في منامه، فعلمنا مما تقدم أن الجنابة إما أن تكون بخروج المني أو تغيب الحشفة في الفرج. قال: ومن رأى في من عموم الرأي، وقوله رأى ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: رؤيا صالحة وهي من الله، حديث نفس وهو أن يكون الإنسان مشغولا في نهاره بأمر فيراه في منامه، الأمر الثالث حلم وهو من الشيطان، ومنه ما ذكره الشارح كأنه يجامع، يجامع أهله، كأنه يجامع من المجامعة، ولم يخرج منه مني. قلنا يجامع أهله من باب ذكر المثال، ولم يخرج، وخروج شيء بروزه منه من هذا الرأي في منامه مني، وهو الماء الأبيض الخاثر ماء الرجل، وكذا الأمر بالنسبة للمرأة. قال: فلا شيء عليه، أي لا غسل عليه. دل على ذلك أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل من الماء وهو المني، وهذا لم يخرج منه مني، لأن الغسل في غير جماع منوط بخروج المني، وأما الغسل من الجماع فليس منوطا بالإنزال فحسب، بل ولو لم ينزل إذا غيب الحشفة. استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام، قال: يغتسل، يجد بلل المني، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل. وهذه هي صورة مسألتنا. قال: لا غسل عليه، لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارمي، وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري العدوي ضعيف، إلا أن العلامة الألباني ذكر له شواهد. الشاهد: وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. هكذا ما تقدم معنا بحديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فمفهومه إذا لم ترى الماء لا غسل عليه. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل، وأجمع العلماء على ذلك.
ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه.
قال: ومن وجد في من عموم الواجد ذلك، وجد في ثوبه الذي يلبسه وهو عليه منيا، تقدم تعريفه، يابسا غير رطب، لأن المالكية كما سيأتي معنا يفصلون في ذلك، فقالوا: إن كان طريا فمن آخر نومة بلا خلاف، كما سيأتي بالنسبة لإعادة الصلاة. ومن وجد في ثوبه منيا يابسا، واليابس ضد الطري، لا يدري، لا يعلم متى أصابه، أي في أي وقت خرج منه، اغتسل. إذن هذا شخص وجد في ثوبه، في سراويله أو غيرها، منيا يابسا، ولم يعلم متى خرج منه ذلك المني، فالمالكية يقولون يغتسل. وأدلة ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، وهذا وجد الماء وهو المني، فوجب الماء وهو الغسل. وهكذا حديث أم سلمة: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذا رأى الماء، والحكم عام للرجال والنساء، وهو جنب، والله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقد ذكر أهل العلم والإيمان حالات رؤيا الماء بعد النوم. الحالة الأولى أن يحتلم ثم يصبح ويرى الماء على ثوبه، فيجب عليه الغسل إجماعا. الحالة الثانية أن يحتلم ثم يصبح ولا يرى شيئا، فليس عليه شيء إجماعا. الحالة الثالثة أنه لا يتذكر أنه رأى شيئا ثم يصبح يرى الماء على ثوبه، وهذه صورة مسألتنا، وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه، فعليه الغسل إجماعا. والأدلة ما تقدمت في المسألة الأولى. أما مسألة إعادة الصلاة، وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها في الثوب الذي وجد فيه منيا يابسا، ذلك أن خروج المني منه يوجب الغسل، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، وهو جنب، والله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فطهروا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهو جنب. هكذا الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا لا يقبل الصلاة بغير طهور، كما في حديث عبد الله بن عمر قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فعلم من ذلك أن هذه الصلاة غير صحيحة لفقد شرطها وهو الطهارة. بقي قولهم: وأعاد ما صلى، أي من صلاة فرض، من آخر نومة، قيدوا ذلك بآخر نومة لمظنة خروج المني منها، ولهذا قالوا: لا يعيد من أول نومة، وهذا على المشهور عندهم. وقال بعضهم: يعيد من أول نومة، بمعنى لو أن هذا الإنسان نام في يومه أكثر من مرة، قالوا يعيد من أول نومة، احتمال أن يكون هذا المني من تلك النومة باحتلام، سيما وهو يابس، فدل على فاصل. فالمالكية يقولون: من آخر نومة نامها. قالوا: أما إذا كان المني طريا رطبا فمن آخر نومة بلا خلاف، أنه قالوا ما زال طريا لم ييبس. وعلمت أدلة الإعادة للصلاة لأن ذمته مشغولة بها، فوجب عليه التطهر وأن يصلي. بقي هل يصلي من أول نومة أو من آخرها، فهنا ينظر النائم، فإن استطاع الترجيح بذكر وتذكر بعض القرائن فعل بها، ما لم فيغتسل ثم يصلي ويعيد من آخر نومة نامها. ومزيد البسط في هذه المسألة يأتي معنا في المطولات بعون الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.